بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، في سياق مشروع الإرادة روح الإدارة، والذي غايته مزج الإدارة بالكتاب والسنة، والتي هي بالأساس نتاج عقل بشري، غايتها إن شاء الله أو غايتنا في مشروعنا هو أن نربط بين النقل الصحيح المتمثل بالكتاب والسنة الصحيحة والعقل الصريح والفطرة السليمة. في هذا السياق سنلتقي بفضيلة الشيخ المحدث شعيب محرم الأناوط وكنيته أبو أسامة، نلتقي به وهو خير من يتكلم في السنة وحول السنة صحة وضعفا، فقها، دراية ورواية إلى آخره. ولد فضيلة العالم المحدث شعيب محرم الأناوط وكنيته أبو أسامة يحفظه الله في مدينة دمشق سنة 1928 ميلادي، 1346 هجري، وهو ينحدر من أسرة ألبانية الأصل كانت تقطن العاصمة الألبانية، ثم هاجرت إلى دمشق سنة 1344 هجري 1926 ميلادي واستقرت فيها. وفي كلمة وجيزة كتبها الأستاذ عمر حسن القيام، وهو أحد المحققين الذين أفادوا من الشيخ حول جهوده بعيد صدور تحقيقه لكتاب شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي، نشرها في مجلة الزهراء الصادر عن جامعة آل البيت الأردنية، وهي كلمة على وجازتها تنبئ عن خبرة بأعمال الشيخ، ذهب فيها الباحث إلى أن العلامة الأرناؤوط هو أحد المحدثين الثلاثة الكبار في هذا العصر، وهم أحمد محمد شاكر ومحمد ناصر الدين الألباني يرحمهم الله، وشعيب محرم الأرناؤوط يحفظه الله. وأن هذا الأخير، طبعا هم ثلاثة كما ذكرنا، وأن هذا الأخير قد برع، أي شيخنا الكريم، أن الشيخ الكريم قد برع صاحبيه وأرضى عليهما في كثرة أعماله وطبيعة تحقيقاته. ولفضيلة العالم المحدث الأرناؤوط منهج واضح مستتب في التحقيق، تجده مطبقا في معظم الكتب التي حققها أو أسهم في تحقيقها أو أشرف عليها، وهي قد نيفت على 250 مجلد، شملت كتب السنة النبوية والفقه وتفسير القرآن والتراجم والعقيدة ومصطلح الحديث والأدب وما إلى ذلك. دعونا نرحب بفضيلة الشيخ المحدث شعيب الأرناؤوط في سياق موضوعنا، وإن شاء الله سنلقي عليه أسئلة يعني هو خير من يجيب عليها تحت الشمس. طبعا موضوعنا هو في كلمات وجيزة التي سيجيب فضيلة الشيخ أسئلتنا حوله، هو مشروع بحثي استراتيجي يسمى الإرادة روح الإدارة، غايته تقديم أنموذج إداري إسلامي يمزج بين اللغة، بين الكتاب والسنة الصحيحة، أي النقل الصحيح أو الوحي، والنتاج العقل البشري المتمثل بالعقل الصريح، حتى نخرج للأمة الإسلامية ثم للإنسانية بأنموذج إداري يقدم القيم المضافة والإضاءات التي الهداية تقدم الهداية للإدارة كعلم وكمهنة وكفن، ومن ثم لمن يتبنى هذه الإدارة ويمارسها. السؤال الأول الذي نوجهه لفضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ، عدد الآيات القرآنية 6236 آية قرآنية،
نعم،
وكل آية تحمل في طياتها يعني المعاني التي تخص حياة البشر،
نعم،
من اقتصاد، سياسة، اجتماع إلى آخره. طبعا القرآن الكريم هو الصن والسنة، هو الصن والسنة، نعم. السنة الشريفة طبعا غير القرآن شابها في التاريخ الإسلامي الأحاديث الضعيفة والموضوعة والضعيفة جدا التي شابت السنة وأثرت بعد ذلك على ما بني عليها من أحكام. السؤال الأول هو، كما أن الآيات القرآنية عرف عددها إحصاء، هل هناك من إحصاء دقيق أو تقريبي للسنة النبوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أذكر أن هناك دكتور اسمه أسد رستم، هو ألف في مصطلح التاريخ وأبان أن الطريقة المثلى التي يستطيع أن يقف الإنسان بها على الحقيقة هي الطريقة التي سلكها المحدثون
المسلمون
في حديث رسولهم صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم،
وألف كتابا في ذلك ونقل عن مصدر لم يكن مطبوعا ثم طبع الآن للقاضي عياض، وأبان عن هذا منذ 50 سنة أو أكثر.
الله أكبر، ما شاء الله.
الكتاب موجود في الأسواق، مصطلح التاريخ،
نعم،
للدكتور أسد رستم. ولذلك العناية من المسلمين كانت عظيمة جدا في تتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. منهم من حفظ الرواة، منهم من حفظ المتون، منهم من حفظ الطبقات، يعني كل واحد منهم بذل جهده بحيث لا يترك سؤالا لأحد أو تشكيكا في هذا المبدأ، في هذا المنهج الذي اتبعه المحدثون.
يعني نستطيع أن نقول جازمين الآن أن قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون،
نعم،
من مقتضياته
حفظ حديث السنة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال له القرآن وأنزلنا إليك الذكر إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان موكول إليه من الله أن يبين ما في هذا القرآن من أحكام ومن تفصيل للمجمل، تخصيص للعام وتقييد للمطلق. وكل السنة تدور في فلك هذه الأمور الثلاثة التي قلتها.
في هذا السياق فضيلة الشيخ، عدد الآيات القرآنية معلومة للإنسانية،
نعم،
لبني البشر 6236 آية قرآنية،
نعم.
عدد الأحاديث النبوية الصحيحة أو الحسنة، هل هناك عدد تقريبي لها من واقع؟
نحن بحكم عملنا منذ 50 سنة ونحن نعمل في السنة، تبين لنا أن الأحاديث الصحيحة والحسنة التي أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بين 12,000 حديث أو 13,000 حديث،
يعني ضعف عدد الآيات القرآن.
نعم نعم،
ضعف عدد الآيات.
نعم
نعم، عظيم.
هذا موجود الحمد لله، وفي أعمالنا مش جملة كبيرة، ربما تكون هذه الأعمال التي نحن خرجنا فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب250 مجلد قد ذكرنا معظمها ولم يبقى علينا إلا النذر اليسير منها.
هذا النذر اليسير أو النذر اليسير أود أن أسأل عنه فضيلة الشيخ، وأنت ذكرت في سياقات سابقة بلقاءات متفرقة،
نعم،
أن هناك 10% من السنة ما زالت لم تخدم حق خدمتها.
نعم.
سؤال لي أنا كباحث في مجال الإدارة،
نعم،
وذاك في مجال السياسة وآخر في مجال الفكر وآخر في مجال إلى آخره الاقتصاد فرضا، نحن يعنينا الحديث صحيحا أو ضعيفا، حتى إذا كان صحيحا نبني عليه حكمنا،
وإذا ضعيفا نهمله ونبحث
عنه، وإذا كان ضعيفا بالضبط. في هذا السياق نقول أنت ذكرت فضيلة الشيخ أن هناك 10% ما زالت لم تخدم، طب ما هو موقفي أنا منها؟ كيف توجهوني أنا كباحث مع هذه 10% التي هي ضرورة أن تتناول وأن تخدم في بحوثنا؟
إذا لم تتبين لك في المستقبل هذه 10% فأنت عليك أن تجتهد، لأن الإسلام يقوم على دعائم أربعة: القرآن ثم السنة ثم القياس ثم الإجماع.
الإجماع ثم القياس؟
لا، الإجماع مقدم،
نعم،
والقياس المرحلة الأخيرة،
نعم.
هذه المرحلة الأخيرة يدور حولها المجتهدون كلهم، فعندما لا تجد نصا يخدم فكرتك التي تدعو إليها ترجأ إلى القياس.
أنتم أعلم بأمور
الله. نعم نعم نعم. لا، عمر علمنا وقال قيسوا الأمور بأشيائها،
طيب،
بأشباهها. أيوة، نعم، علمنا ذلك،
وهو خير من قاس
في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي، نعم، الله عنه.
نعم فضيلة الشيخ، معلوم وحضرتك أكدت في كذا سياق أن التصحيح وتضعيف اجتهاد من المحدث.
نعم.
وهناك محدثون اختلفوا فيما بينهم، يعني تجد مثلا الشيخ شعيب المحدث شعيب الأنغوط اختلف مع الشيخ الألباني، الحافظ اختلف مع ابن حجر، الحافظ الذهبي اختلف مع ابن حجر في تصحيح وتضعيف. وذكرت أنت في سياقة سابقة أن نسبة الاختلاف هذه لا تزيد عن 2%.
قليل.
2%
قليل.
هل هذا الرقم صحيح؟
وهذا يدل على ضبط هؤلاء العلماء للمادة التي يتخصصون بها.
سؤالي فضيلة الشيخ، كيف توجهوننا، ما هو الأسلوب الأرشد في التعامل مع هذا الاختلاف في هذه النسبة؟
والله كل واحد يعني ينبغي عليه أن يتعلم طريقة التصحيح والتضعيف، وطالما هي اجتهادية فإذا ينبغي أن نرجع إليها وأن نرجح ما استبان نحن له الصواب، ما استبان لنا من الصواب. يعني أنا لا يجوز لي إذا بلغت مرحلة الاتباع والفهم أن أخلد غيري في هذا الباب،
وإنما أطلب الدليل.
أيوة، فإذا كان الدليل عندي يرجع على الطرفين فأنا أصحح ولا أبالي. كذلك الفقهاء يفعلون، الفقهاء عندما تأتيهم المسألة يدرسونها ثم بعد ذلك يبحثون عن العلل القائم لهذا الحكم فيعللون هذا الحكم بهذه العلة، ولا وبعضهم يراها صحيحة وبعضهم لا يراها صحيحة، بعضهم يرى أن الحديث ليس بصحيح وبعضهم يرى أنه صحيح، لذلك اختلفت اجتهاداتهم.
جميل.
لكن بالنسبة إلى صحيح الحديث وضعيفه أظن أن الخلاف فيه قليل جدا.
معلوم فضيلة الشيخ أن العلماء الجهابذة الأصوليون في التاريخ الإسلامي منهم من تعامل مع الحديث الضعيف بأن استشهد به، ولكن بشروط، منهم من قال 5 شروط، منها أن يذكر بصيغة التمريض، بأن نقول روي عن رسول، ذكر عن رسول الله، وأن لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من شروطها أن لا يكون شديد الضعف وأن لا يكون موضوعا، ومن شروطها أيضا أن يبين ضعفه إلى آخره. وهناك من قال من حيث المبدأ كابن حزم كما أعلم أنه لم يأخذ بالحديث الضعيف من حيث المبدأ،
هو اجتهد في ذلك، ولكن الحديث الضعيف الذي لا يأخذ به قد يكون صحيحا عند غيره.
أما هذا ما أردت السؤال حوله طبعا.
لذلك يعني كما قلنا أنه التحسين والتضعيف والتصحيح هو اجتهاد من المحدثين، وللحافظ المنذري رسالة في هذا الموضوع. فنحن نقول أنه إذا كان صحح ابن حزم، ابن حزم معروف بأنه في الحديث ليس في المرتبة الأولى التي يرجع إليه فيها، إنما يخطئ ويصيب، وهذا شأن كل عالم من العلماء، يأخذ من قوله ويدفع. لكن في بعض الأحيان الخطأ يقل عند المجتهد البارع الذي أتقن فنه، ويكثر عند الأواسط من المجتهدين.
سؤالي فضيلة الشيخ، هو هناك توجهين في التاريخ الإسلامي، توجه أن يقول بالأخذ بحديث ضعيف بشروط، وتوجه لا يأخذ بالحديث الضعيف.
كلهم اتفقوا على أن الحديث الذي يستشهد به في الحلال والحرام لابد أن يكون صحيحا أو حسنا. أما اختلفوا بفضائل الأعمال،
نعم،
من فعل كذا فله كذا إلى آخره.
نعم.
مثل هذه النصوص، المتوسطون يعني الذين جاءوا في القرن 7 الهجري أو 8 قالوا أنه يعمل بفضائل الأعمال بالأحاديث الضعيفة ضعفا خفيفا بفضائل الأعمال، بشرط أن تندرج تحت أصلا كليا مشروع، وأن لا تكون منافية لحديث صحيح،
صحيح في ذات الباب.
أيوة. وأن لا يعتقد عند العمل بثبوتها.
أيوة.
هذا يقول باب الفضائل. ولذلك تجد الأحاديث الضعيفة تكتب في كتب غير فقهية، الأحاديث الفقهية التي يستشهد بها الفقهاء أغلبها صحيحة وقليل فيها الضعيف.
إلى أي المدارس فضيلة الشيخ يعني حضرتك تنتمي؟ مدرسة الأخذ بحديث الضعيف بشروط أم من حيث المبدأ ما دام عندنا الغنية والكفاية بحديث الصحيح؟
في بعض الأحيان تغلب على الباحث صحة هذا الحديث من زوايا مختلفة فيجزم بصحته ولو كان ضعيفا.
ولو كان ضعيفا
نعم، لأنه في ذوق عند المحدث،
هذا المحدث من
هذا الذوق إنما يتكون عنده ويصير ملكة عندما يمارس الحديث الطويل الكثير ويدرس هذا الحديث دراسة مطولة ويتعمق فيه حتى يصبح هذا الحديث أو علم الحديث ملكة له.
جميل.
والملكة كثير تساعد الإنسان. لاحظ أن الطبيب الممارس مهنته فترة 20 سنة يكون عنده معلومات غير الطبيب الذي جاء في هذه السنة بالضبط،
وبالتالي يمكن أن يخالف القوانين الطبية
وينظر إلى المريض وبلمحة البرق يستطيع أن يعرف ما عنده من الأمراض.
جميل.
نعم
فضيلة الشيخ، هذا بيقودنا الحقيقة لسؤال أيضا مرتبط بذات السياق، وهو أيضا قيل بأن حديث الآحاد يفيد اليقين لا يفيد اليقين، يفيد الظن إلى آخره.
نعم.
هذه المسألة هل من كلام دقيق وموجز حولها وحاسم كونك من أهل الاختصاص؟
نعم. أنا بالنسبة إلي كتبت في مقدمة الطحاوية أنه خبر الواحد يفيد الظن الراجح، الظن الراجح، والعقيدة جاءت في القرآن الكريم مبينة بالتفاصيل الكثيرة يعني، فنحن بحاجة إلى ما مكملات العقيدة نأخذها من الحديث. ولذلك أنا قلت لأنني رأيت السلف الصالح يقول بعقيدة بعدة أمثلة من العقائد أخذت من خبر الواحد، مثلا عذاب القبر، الصراط،
سؤال الملكين،
سؤال الملكين، هذا شرب الورود الحوض وما إلى ذلك.
نعم.
فأنا قلت إن الخبر الصحيح الثابت بالإسناد الصحيح في وهو خبر أحد يؤخذ به في باب العقيدة، لكن لو أنكر واحد لا أكفره.
نعم.
عرفت كيف؟
جميل.
فلا نكفر إلا بترك اليقينيات
القطعيات.
نعم.
جميل. جميل.
وهذا مذهب معتدل وثبته في مقدمة شرح العقيدة الطحاوية.
عظيم. فضيلة الشيخ، سؤال آخر حقيقة يعني هو يعني سؤال في صيغة مقترح.
نعم.
معروف في التاريخ الإسلامي عندما يقال متفق عليه.
نعم.
يقصد بهذا أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم.
نعم. نعم.
طبعا كفونا جزاهم الله كل خير،
هذا مصطلح معروف،
مصطلح، وهذا المصطلح عندما يذكر متفق عليه ولا نقول رواه البخاري منفردا أو المسلم منفردا يعطيه وزنا.
نعم.
بحقيته وبوزنه أيضا عند الباحثين والدارسين والمتكلمين بالأحكام.
نعم.
هنا السؤال، هل لنا أن نقول في هذا العصر في الأحاديث التي لم يروها البخاري ومسلم ولم يتفق عليها، هل لنا أن نقول في هذا العصر أن ما توافق عليه المحدث الأرناؤوط، أقصد حضرتك شعيب الأرناؤوط، والألباني الشيخ محمد بن الألباني، هل لنا أن نقول وأحمد شاكر، هل لنا أن نصطلح أو أن نبتكر مصطلح نقول به موافق عليه؟
والله نحن الثلاثة إذا كان اجتمع حكمنا على حديث بالصحة أظن أنه يأخذ من القوة الشيء الكثير، ولا يستطيع عالم أن يخالفنا في هذا.
وبالتالي تقرون على هذا المصطلح؟
أنا أقول إذا كان إذا الألباني والأرناؤوط وشاكر قالوا في حديث صحيح يجب على كل من يسمع ذلك أن يشد على يديه بهذا الحديث.
نعم.
ولا يشك في صحته ولو لم يكن في البخاري أو في مسلم.
نعم.
أنا هذه عقيدتنا، ولذلك لماذا انصرفنا نعمل وصار لنا ما يزيد على 50 عاما في هذا العلم. لماذا؟ يعني لو أردنا أن نأخذ بما قاله من سبقنا كان الأمر سهل، لا يأخذ منا أكثر من سنتين، لكن أنا صار لي الآن 50 عاما وأنا أؤلف في هذا في الحديث بأكشف في الصحيح من الضعيف.
نصف قرن.
نعم
ما شاء الله.
50 سنة منذ كان عمري 30 سنة وأنا بدأت بالتأليف،
ما شاء الله.
والآن 83 بلغ مضى من عمرنا،
ما شاء الله.
نعم.
إذن يعني نستطيع أن تقرون في هذا السياق أن موافق عليه من الممكن أن يصطلح عليه وأن يعتمد مع التبيين بأن معناه كذا وكذا،
لكن ربما إذا كان هنالك أستاذ جامعي يريد أن يستشهد بحديث صححنا نحن 3 يقول صححوا الألباني وشاكر والأرنوط.
طيب
أحسن
ماشي
يكون هذا
يعني إقرارهم مع التحفظ،
لكن يعني تأكد بأن المخالفة بيننا نحن 3 كثير قليلة.
هل من نسبة؟
والله ربما لا يكون 100% 3 أو 4.
ما شاء الله.
إيه؟
عظيم.
لأنه يعني الاجتهاد واحد والمادة واحدة والتقوى موجودة عند 3 إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. وهذا نحسبهكم كذلك جميعا. فضيلة الشيخ، في مشروعنا مشروع الإرادة روح الإدارة سنعطي أهمية خاصة لتطبيقات الخلفاء الراشدين، خلفاء الأمة الراشدين، وهم 5 كما هو معلوم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والحسن 6 شهور.
أيمن الحسن لأنه ما حكم، وإنما يعني ضع مكانه عمر بن عبد العزيز إذا كنت تريد.
طيب،
لأنه عمر بن عبد العزيز فعل دور الحديث والتطبيق في الدولة الإسلامية الشيء الكثير
على النمط الراشدي. جميل.
على النمط الراشدي، وفعل دوره بحيث صار يتسع. يعني هو أول من جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
وفرض على كل ما عنده من هذا يألف ويمضي في هذا الباب.
هنا السؤال فضيلة الشيخ، إنه في تعاطينا مع الآثار والوقائع الإدارية التاريخية بالذات في تلك المرحلة، تعرف يعني ما لا يخفى عليك،
نعم،
إنه هذه مرحلة أو طور الخلافة الراشدة
البداية
على منهاج النبوة، وذكر فيها يعني آيات وأحاديث بينة وواضحة،
نعم،
وبالتالي حق لها أن تعطى أهمية خاصة من الباحثين
بدون شك
الذين ينشدون يعني الخلافة الراشدة على منهاج النبوة،
لأنهم مارسوا هذا الدور
بالضبط.
يعني
وما كان هناك من وحي،
أبو بكر كان خليفة،
نعم،
وعمر كان خليفة،
نعم،
وفي حق عهدهما فتحت بلاد وسادت عباد وصار وطبق جميع فروع الأحكام الإسلامية على العباد كلهم.
هنا السؤال فضيلة الشيخ، إنه في تعاملنا مع الروايات والآثار التي تخص تلك الحقبة 30 سنة تقريبا،
لا بد من دراستها والحكم على سندها
بذات الصرامة وبذات
أبدا
صحة وضعفا.
لكان لا إنسان يبني دولة،
نعم،
ألا تبحث عن الكلمات الصحيحة التي قالها وكانت هي نواة لهذه الدولة؟ يعني عمر بن عبد العزيز، عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر.
حديث صحيح.
لا حسن، مو صحيح،
حديث
حسن
جميل
يصلح للاستشهاد رواه ابن ماجه.
طبعا انت راس النبع، وبالتالي ان قلت حسن فهو حسن، وان كان صحيح فهو صحيح. فضيلة الشيخ، في 30-40 سنة الماضية كان هناك مشاريع لتأصيل العلوم الحديثة بربطها بالكتاب والسنة، تأصيل الاقتصاد، تأصيل العلم السياسي، نعم، إلى آخره. لكن هذه المشاريع خبت واضمحلت. من خلال معاصرتك لهذه المشاريع، هل هناك من دروس مستفادة أو أخطاء أنت يعني كنت ملاحظها أو راصدها بتحب توصينا فيها تجاه مشروعنا؟ لأنه مشروعنا الحقيقة
طبعا المشكلة أنه أنا أقدم الأحاديث التي ينبغي أن يعتمد عليها، لكن الأساتذة الذين يختصون بالاقتصاد أو بالفلسفة أو بأي علم من العلوم الإدارة لا يعيرون لهذا اهتماما وإن كانوا مسلمين، لأنهم لا يعرفون ما في الإسلام من كنوز ومعارف. فلذلك أنا أقول إذا كان هذه العلوم يراد لها أن ترتقي وأن تكون مفيدة للمسلمين، أن يرتبط أصحاب الاختصاص بهذه المهن المختلفة والإدارة وما إلى ذلك، ارتبطوا بمحدث يساعدهم على نقل النصوص والاعتماد عليها
كما هو الحال.
أيوة، عضوا كبيرا من العلم التقيت به في مجلس وهو زغلول النجار، حدثني وقال لي أنا أريد يعني أن أنا تلوت الآيات القرآنية واستفدت منها، لكن الحديث النبوي مقصر فيه بالنسبة لي. فدللت على مصدر كبير هو مصدر مسند الإمام أحمد واشتراه واستفاد منه، لأنه أنت بين أمرين، عندما تريد أن تثبت حقيقة ينبغي لك أن تعتمد على نص صحيح. إذا كنت قلت قال رسول الله حب الوطن من الإيمان وهو ليس بحديث، فكيف تقوله للناس؟ لا بد أن نقول اثبت العرش ثم انقش.
نعم.
لا بد أن نثبت صحة الحديث ثم نستفيد منه.
فضيلة الشيخ، هناك ظاهرة تواجهني أثناء عملي أنا وفريقي في مشروعنا، مشروع الإرادة روح الإدارة، عندما نريد أن نمزج ونوائم بين مفهوم إداري مع النص الحديثي، نأتي الحديث فنكتشف أن الحديث ضعيف أو موضوع، وبالتالي لا نجيز لأنفسنا، لكن في قرارة أنفسنا نقول ليته صح، ليته حسنة.
هذا لا يمنعكم، لا يمنعكم من أن تعتبروه كلاما لأحد المسلمين من علماء المسلمين، تقوله في المثل أو قال بعضهم أو كذا، إذا كنت ترى أنه يتفق مع الأمور الأساسية في غايتكم التي تهدفون إليها، لا مانع من أن تستدل بالحديث الموضوع أو إذا كان، ولكن لا تقول قال رسول الله، إنما تقول قال بعضهم.
لكن تعلم نحن منهجيتنا فضيلة الشيخ هو أن يعني أن نستخلص كل ما في الحديث الصحيح.
لذلك أنا أقول
نعم
بصراحة، أنتم ينبغي أولا أن تجمعوا حديث رسول الله الصحيح
12,000 حديث ويزيد،
ثم إذا وجدتم حديثا يتفق مع المنهج الذي أنتم تسير، يعني يحقق العدل، يحقق الشيء المطلوب في الإسلام، فلا مانع من أن تستشهدوا به ولو كان ضعيفا، تقولوا وفي المثل أو ما عرف عن العرب كذا.
نعم. لا أعطيك مثال فضيلة الشيخ، كما يقول العرب إذا يعني بالمثال يتضح المقال. في إدارة الجودة، الجودة نعم. في الإدارة تسمى quality management، إدارة الجودة. نعم. هناك حديث الرسول الشائع وهو إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. فعند الاطلاع على سند هذا الحديث وجدنا أنه ضعيف.
لا،
وضعفه الشيخ.
ها، ما ضعف واحد، حسن هذا الحديث.
هذا حديث حسن،
واك تشبث فيه.
اه،
حديث حسن لك ما مغاليق كثيرة.
طيب خليني جيد، هذا طبعا يعني فرصة لكي نعلم انه حسن. لكن ما الذي حصل معنا؟ اننا نجأنا الى حديث البخاري ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم.
هذا يؤيد هذا
بالضبط. وهناك ايضا حديث وجدته في صحيح الجامع وهو خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح. فإذا كان هو حسنا والحمد لله أنه حسن.
والله والنصح لكل مسلم
بالضبط.
حديث جرير في الصحيحين،
نعم،
بيعت رسول الله للسمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أن كذا، والنصح لكل مسلم.
جميل. إذا
هذه تتجمع وتكون قاعدة صلبة
100%،
تستطيعون أن تستفيدوا منها فائدة كبيرة.
فضيلة الشيخ، نحن عندما نذهب إلى المحاضرات العالمية واللقاءات والمؤتمرات، يفتتح العالم أو المنظر يفتتح كلامه بقال كونفوشيوس أو قال المهاتما غاندي أو قال أرسطو.
نعم.
فعندما نذهب نحن نقول قال محمد، فنحن نريد.
وأنت إذا أردت أن تستشهد بالحديث الضعيف أو الحديث الموضوع وكان في معناه صحيح، تقول وقال أهل العلم.
قال أهل العلم. ولا ننسبه لمحمد صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب، هذا يقودنا الحقيقة إلى سؤال آخر، أو يعني سؤال قد يختلف قليلا لكنه في ذات السياق. نقول أنا ذكرت في منهجية بحثي اللي هو الإرادة روح الإدارة كمشروع، ذكرت أنه لابد من حضور متبادل فيما بين الإسلام والإدارة.
نعم.
وهذا الحضور قلت فيه أنا أنه فرض كفاية من منظور الإسلام، إذا لم يقم به البعض فالأمة الإسلامية آثمة جمعاء.
نعم.
وهو أيضا واجب من باب القاعدة الشرعية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهل تقرون في حكمنا هذا فضيلة الشيخ؟
هذا صحيح، ولا أحد يخالفك فيه،
وبالتالي
أنه من فروض الكفاية المتفق عليها.
إذن نحن الآن
نحن أمة يجب أن نكون أعزة، وأن تكون لنا مكانة بين الشعوب، وأن تكون لنا منزلة عظيمة نستطيع أن نرهب العدو. فوظيفتنا إذن أن نبحث عن الوسائل التي توصلنا إلى ذلك،
وهذه وأنت ترى أن هذه وسيلة لذلك بإذن الله.
نعم.
ونسأل الله أن يكون ذلك حتى هذا اللقاء من ذلك. طيب فضيلة الشيخ، كوننا يعني مع فضيلتكم وأنتم المرجع فيما يسأل، بعض الأشياء سمعتها من بعض المحاضرين وذكرت كآثار وكأحاديث، أذكر بعضها فإن كان حاضرا لكم الحكم فيها فنود أن نسمعه منكم.
نعم.
مثلا الأثر: من لا أمير لهم فالشيطان أميرهم.
لا أعرف، لكن إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم.
هذا ليس قول لعمر وإنما حديث.
لا حديث صحيح.
جميل.
إيه نعم، في كتاب السنن، يعني سنن ابن ماجه وابو داود وكذا هذا الحديث.
لكن السنن ليس كلها صحيح.
إيه بس هذا حديث صحيح
من ضمن الصحيح
خرجه يعني.
جميل. طيب هناك أثر آخر فضل الشيخ، وهو إنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره فأمر بإصلاح شاة، فقال رجل: يا رسول الله علي ذبحها، وقال آخر علي سلخها، وقال آخر علي طبخها، فقال صلى الله عليه وسلم: وعلي جمع الحطب، فقالوا: يا رسول الله نحن نكفيك، فقال صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنكم تكفوني أو تكفوني، ولكن أكره أن أتميز عليكم، فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزا من أصحابه، وقام صلى الله عليه وسلم وجمع الحطب. فهل هذا
الحديث في علمي أنه لا يصح، ولكن لابد أيضا من درس الكتب الحديثية فلعلنا نحصل له على.
طيب.
لكن معنى الحديث يعني لا مانع لك أن يقوم الإنسان بأعمال يشارك فيه الجماعة، هذا القرآن الكريم كله يدل على ذلك.
جميل.
يعني الصلاة والصوم والزكاة والحج، كل الفضائل تتجه إلى جميع الأفراد لا يستثنى منها إنسان.
طيب هذا فيما يخص آثار
يعني الآن مثلا أمير المؤمنين هو يدخل تحت قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، يعني هو الذي ينبغي أن يصلي أيضا. يعني الأحكام يلتزم بها الناس جميعا سواء كانوا كبارا أو صغارا.
جميل. طيب أريد مثال آخر أسألك عنه، وهو شائع حقيقة واستخدمه بعض المفكرين الإسلاميين في مقالاتهم وكلام إلى آخره، وهو مقولة عن عمر رضي الله عنه: وقف أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه يودع أحد نوابه على بعض أقاليم الدولة، فقال له: ماذا تفعل إذا جاءك سارق؟ قال النائب: أقطع يده. قال عمر: وإذا فإن جاءني منهم جائع أو عاطل فسوف يقطع عمر يدك. إن الله استخلفنا على عباده لنسد جوعهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإذا أعطيناهم هذه النعم تقاضيناهم شكرها. يا هذا، إن الله خلق الأيدي لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. هذا نص ثمين غني، لكن
واستشهد به ولا عليك،
لكن
لأنه أحكام كلها تتفق مع الإسلام، فسواء صحت عن عمر أو لم تصح فهي أحكام صحيحة. يعني أنت عندما يقابلك نص عن الصحابة الكرام أو عن التابعين أو عن تابع تابعهم، زنه إذا كنت رأيته يتحقق في كل تعاليم الإسلام فأخذه، ولا عليك. أن نحن الحجة عندنا الملزمة التي لا يجوز للإنسان أن يخالف فيها هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو عمله
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وبارك الله فيك، ونفعنا يعني الله عز وجل.
يعني أبارك لكم صنيعكم هذا، وأسأل الله أن يجعلكم تستمروا في هذا المضمار بروح وثابة، تستطيعون أن تصلوا بذلك إلى شاطئ السلامة وإفادة المؤمنين وإنقاذهم من الأخطاء التي يقعون فيها.
وأخيرا وليس آخرا إن شاء الله، يعني من لا يشكر الله لا يشكر الناس، أو من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوجه الشكر الجزيل لفضيلة الشيخ شعيب الأرناؤوط على ما أفاد، ويعني نسأل الله عز وجل أن يجعلنا امتداد طبيعي.
آمين.
لجهودهم التي يعني سبقونا بها بأجيال، وأن يعني أن فعلا أن نكون نحن إن شاء الله مادة إرجاع الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
آمين.
كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
آمين.
في مسند أحمد، وهذا حديث أيضا خرجه فضيلة الشيخ.
نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.